بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أخته الفريعة بنت مالك رضي الله عنها قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه، فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري. قال: فافعلي إن شئت. قالت: فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال: كيف زعمت؟ قالت: فقصصت عليه، فقال: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه: باب أين تعتد المرأة المتوفى عنها. والمقصود بهذه الترجمة أن المرأة المتوفى عنها فإنها تعتد ببيت زوجها وتبقى فيه ولها حق البقاء فيه مدة العدة، وأنها لا تنتقل إلى مكان آخر، اللهم إلا إذا كان هناك ضرر سيترتب على ذلك من كونه يعني يخشى عليها من أن يتسلط عليها أحد أو يعتدي عليها أحد أو ما إلى ذلك من الأمور التي تقتضي عدم البقاء، فإن لها أن تنتقل. وأما كونها تنتقل من أجل القرب من أهلها أو تكون عند أهلها وليس عليها ضرر في المكان الذي هو خاص بزوجها والذي تعتد به، فإنها لا تنتقل إلى مكان آخر. ثم أورد هذا الحديث عن الفريعة بنت مالك اخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن زينب بنت كعب بن عجرة كانت عند أبي سعيد الخدري، والفريعة أخت أبي سعيد الخدري، فذكر في الإسناد أنها كانت تحت أو كانت عند أبي سعيد تحت أبي سعيد الخدري، يعني أنها زوجته، وأنها لهذه الصلة سألت الفريعة أخت أبي سعيد أخت أبي سعيد الخدري، لأن ذكر أبي سعيد وكونها زوجة أبي سعيد لبيان الصلة التي قربتها أو التي جعلتها لها صلة بالفريعة، فسألت أخته الفريعة بنت مالك، لأن أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان، وهذه الفريعة بنت مالك بن سنان، سألتها عن كيف يعني عدتها وكيف اعتدت، فحدثتها بأن زوجها ذهب لطلب علاج له، العلاج هم العبيد الذين من العجم كانوا يعني هربوا أو ذهبوا إلى مكان فذهب ليأتي بهم فقتلوه، ذهب ليأتي بهم فقتلوه، يعني عبيده قتلوه، فلما جاءها الخبر جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إنه يعني في مكان يعني شاسع وأنها تريد أن تكون عند أهلها وقريبة من أهلها, فأذن لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه استرجعها بعد ذلك وقال لها كيف زعمت, أي كيف أخبرت بالذي حصل لك, فأخبرته بالخبر مرة أخرى. ثم إنه قال عليه الصلاة والسلام امكثي يعني في يعني في المكان الذي بلغت لنعي فيه زوجك, يعني الذي هو محلها والذي هو محل زوجها, حتى يبلغ الكتاب أجله, يعني حتى تنتهي من العدة. فمكثت في ذلك البيت 14 سنة, وهذا كما قلت إذا لم يكن يترتب على بقائها مضرة. أما إذا كان سيترتب على بقائها مضرة يعني بأن تكون المكان مخيف وأنها عرضة يعني يتسلط عليها اللصوص أو يتعرض عليها يتسلط عليها الفساق, لأنها ليس عندها أحد يحميها أو ليست قريبة من أحد يحافظ عليها, فإن لها أن تنتقل إلى مكان آخر من أجل السبب الذي يقتضي ذلك. أما مجرد يعني كونها ترغب تكون عند أهلها وقريبة من أهلها, فهذا لا يكفي بأن تنتقل المرأة من بيت زوجها إلى بيت أهلها وإخوتها وأقربائها.
فأدركهم بطرف القدوم,
يعني مكان قيل إنه على 600 ميل من المدينة. القدوم مكان يعني معروف معين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي,
عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان
وهو
صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة,
عن سعد
بن إسحاق بن كعب بن عجرة
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن زينب بنت كعب بن عجرة
وهي
مقبولة وجل أصحاب السنن.
نعم.
عن الفريعة بنت مالك
أخرج لها
أصحاب السنن.
نعم. وهذه المقبولة التي قال عن حافظ مقبولة ذكر يعني يعني هناك أشياء اقتضت أو جعلت بعض العلماء يصحح الحديث, ولأنه صحح حديثها عدد كبير من عدد من العلماء يعني صححوا حديثها. نعم.
يقول السائل
كيف اللي ذكرهم الشيخ بشار الأشخاص اللي الذين صححوا حديثها لأنها الحافظ قال مقبولة
بشار
ايه؟
تحقيق السنن.
نعم.
تحقيق السنن ابن ماجه
ايه؟
ما هو موجود
ما هو موجود
لا
نعم
لا مو
موجود.
يقول
المهم انه صحح حديثها عدل.
والفضيلة الشيخ هل يمكن أن يكون الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لها في أول أمر للجواز ثم بعد ذلك المنع للاستحباب؟
لو كان المقصود به لكن الذي يبدو أنه نصف مثل قصة الرجل الأعمى الذي قال يعني أول رخص له ثم قال أتسمع النداء, قال نعم, قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة, لأنه أولا أذن له وثانيا لم يؤذن له, يعني معناه أنه حصل النصف.
إذا بلغ المرأة النعي الزوج وهي في بيت غير بيت زوجها
لا بد أن تنتقل لبيته, لا تجلس بيت الناس إذا كان زائر في الناس, يعني في ليلة من الليالي أو في ضحوة من الضحوات وجهها تجلس عنده مرة 14 يعني تذهب إلى مقصود بيت النعي زوجها الذي هو بيت زوجها, مو بالبيت الذي بلغها الخبر وهي ضيف عند الناس.
يقول هل يؤخذ من قصة الفريعة أن المفتي له أن يطلب من المستفتي إعادة السؤال بعد أن أفتاه؟
نعم, إذا كان أنها أراد أن يستوضح, لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سألته وأوضحت له وأجابها عليه الصلاة والسلام, ثم إنه طلب منها أن تعيد الجواب, فقال لها امكثي في بيتك, فإذا كان لن يحتاج إلى استراحة والتأكد نعم مطلوب منه.
قال رحمه الله تعالى باب هل تخرج المرأة في عدتها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر باب في المرأة
هل تخرج المرأة في عدتها
يعني أنها تنتقل إلى مكان أو أنها يعني فذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن إيش
يقول عروة بن الزبير دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمرت عليها وهي تنتقل
يعني تنتقل من مكان زوجها إلى مكان آخر إيش قال فهي
امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل
نعم
فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل
نعم يعني المرأة التي انتقلت استندت إلى ما أمرت به أو أخبرت به فاطمة بنت قيس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنها الرسول أذن لها في ذلك إشكال كمل
وأخبرتنا أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في الانتقال يعني من المكان وهذا متمم الذي تقدم أن المرأة إذا كانت في مكان معمون فإنها تعدد في المكان الذي هو مكان بيت زوجها وإذا كان غير معمون وأنه موحش وأنها تخشى فإنها لها أن تنتقل يعني فهذا مع الذي قبله هناك إذا لم يكن حاجة إلى الانتقال فإنها تبقى وهذا فيه أنها إذا كانت بحاجة إلى الانتقال فإنها تنتقل بحيث يكون المكان الذي هي فيه موحش وأنه يخفي عليها ويترتب عليها مضرة فإن لها أن تنتقل إلى مكان آخر. لكن هناك فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة لأن المسألة السابقة عدة وفاة وأما هذه عدة طلاق ومعلوم أن المطلقة الرجعية لأن لها السكنة ولها النفقة وهي زوجة حتى تخرج من العدة وأما المطلقة البائن فإنه مر في الحديث أنه لا سكنة لها ولا نفقة ويعني بعض أهل العلم يقول أن لها السكنة وليس لها النفقة لكن الحديث التي مرت عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنة لأنه لا سكنة لها ولا نفقة فيعني وهذا الحديث فيه أنه أذن لها بأن تنتقل من ذلك المكان الموحش إلى مكان آخر فهذا يعني إن كان يعني أذن لها وأنها بقيت في ذلك المكان الذي هو بيت زوجها والرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها بأن تنتقل يعني لكن الحديث اللي مرت على أنه لا سكن لها ونفقة لكن إن أراد صاحب البيت أن يبقيها كما أن له أن ينفق عليها ولكن لا تجب النفقة عليه كما سبق مرة بنا أعطاها طعاما سخطته فيعني جاءت النبي فقال أنه لا سكن ولا نفقة فإذا كان من جنس الطعام الذي أعطيت إليه وأنه أسكنت في المكان أو بقيت في المكان وكان ذلك المكان موحشا وأرادت أن تنتقل فلها أن تنتقل ومثلها المتوفى عنها زوجها إذا كان المكان غير معمون وأنه يخشى عليها فإن لها أن تنتقل فإذا هذا الحديث مع الحديث الذي قبله دالان على أن الانتقال وعدمه يترتب على حصول الضرر أو عدمه فإن كان الضرر يعني ليس في بقائها ضرر فإنها تبقى وإن كان في بقائها يعني ضررا عليها فإنها تنتقل إلى مكان معمون عند أهلها أو عند غير أهلها نعم
صافية بنت قيس يعني ما لها سكنة؟
هي ليس المطلقة يعني سكنة ولا نفقة، كما قال رسول الله لا سكنة لك ولا نفقة، لكن هنا يعني ذكر أنها أنها يعني تنتقل، فلعل يعني أن هذا المكان الذي حصل مثل النفقة الذي حصلت لها، يعني ليس بلازم
تبرعا.
نعم.
يأتي عندنا بعد ذلك مسألة الكلام على خروج المرأة في عدة الوفاة، يأتي بعد ذلك أو تفصلون؟
سيأتي.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد العزيز بن عبد الله
هو ابن الويسي وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي الزناد
وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي الزناد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وهو أصحاب السنن. وهذا عبد الرحمن هو الذي يكنى به أبو الزناد، لأن أبو الزناد ليست كنية وإنما هي لقب، لكنه على صيغة الكنية. أبو الزناد ليس لقبا وإنما هو ليس كنية وإنما هو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، فلقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، فإنه يكنى أبو الزناد بابنه هذا الذي في الإسناد وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة إذا كانت هذه المرأة التي من يعني من جماعة مروان كانت طلقت ثلاثا، فما أمرتها به فاطمة صحيح؟
نعم صحيح، لأنها ليس لها سكنة ولا نفقة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول.
ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله، بأن إذنه لها بالانتقال أنها تخشى أن يقتحم عليها اللصوص أو الفساق، فيعني مكان مخيف يعني فيه عدم ارتياح، فيخشى عليها اللصوص والسراق والفساق، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال. هذا دال على أن الانتقال عند وجود سببه لا بأس به، وأنه عند عدم وجود السبب فالأصل هو البقاء في مكان الزوج. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
عن حفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس.
نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح قال حاء قال وحدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
ثم ذكر يعني هذا الحديث في انتقال المعتدة، ومعلوم أن هذا إنما تكون في البائنة، وأما بالنسبة للمطلقة رجعيا فإنها زوجة، ويعني هي باقية في عصمة زوجها، بل تبقى عنده وتتجمل ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه، يعني كأنها مثل التي لم يحصل لها طلاق، لأن الرجعية زوجة يتوارثان ما دامت العدة ولها النفقة ولها أن تتجمل ويعني وقد يراجعها وقد يواقعها ويكون وقاعه رجعة لها، لكن عليها يشهد كما عرفنا ذلك من قبل. وإلا فإن المواقعة للرجعية تعتبر رجعة كونه واقعها، لكن السنة أن يشهد. ولا وكما عرفنا فيما مضى يعني ليس الأمر يعني متوقفا، الرجعة متوقفة على الإشهاد والطلاق متوقف على الإشهاد، وإنما هو مشروع ومطلوب. وإلا فإن الطلاق إذا اعترف به الزوج فإنه لا يقع، ولكن السنة أن يشهد. وكذلك الرجعة لو راجع بدون لو راجع بالجماع فإن ذلك مراجعة، ولكن عليه أن يشهد بأنه راجعها حتى يعرف أنه مضى طلقة وأنه حسب طلقة مضت. فهذه يعني غير هذه غير الرجعية التي يعني التي حصل إذن لها، لأن تلك لا بد من إذن زوجها. أما البائن فهذه التي ليس لزوجها عليها سبيل إلا بعد أن تكح رجلا آخر ويطأها ويطلقها ويكون الزواج زواج رغبة وليس الزواج تحليل. فقال إنها استأذنت الرسول عليه السلام في أن تجد نخلها. الجد هو يعني قطع ثمر ثمر الجذاذ والجذاذ، يعني المقصود به المقصود به الثمر، قطع ثمر النخل هذا يسمونه الجذاذ، الحصاد والجذاذ، الحصاد للزرع والجذاذ للنخل. فأذن لها، أرادت أنها تذهب، قال أذن لها تذهب، قال عسى أن تصدقي، يعني أن من فوائدي كونها تخرج أنها قد يحصل لها صدقة ويحصل منها إحسان يعني بهذا العمل الذي تقوم به. الحاصل أن المرأة التي هي بائنة يعني لها أن تخرج يعني في حال عدتها، وليس لها زوج تستأذنه. وأما الرجعية فكما عرفنا أنها زوجة وأنها لا تخرج إلا بإذنه. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع،
هو يعني فيه ضعف، صدوق يعني اتهم بوضاعه ونصحه ولم ينتصح ببراقة فنصحه ولم ينتصح فترك حديثه، لكن له مقرون بآخر بطريق أخرى وهو أحمد بن منصور. نعم. قال عنه خرج له
تلميذ ابن ماجه.
نعم.
عن روح،
روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ها قال وحدثنا أحمد بن منصور
هو
ثقة أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن حجاج بن محمد
وهو المصيصي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عبد الملك عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم المنتدر الصدوق أخرج له أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله،
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد السبع المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه أبو الزبير وهو معنعن، ولكنه صرح بالتحديث في يعني في في مسجد أظن في مسجد الإمام أحمد، صرح بالتحديث في موضع آخر.
إذن هنا الترجمة باب هل تخرج المرأة في عدتها. الحديث التي أرادها أراد أن عدة
الطلاق
طلاق، لكن الطلاق الثلاث.
نعم البائن.
إيه أما
الرجعية وكذلك ويمدهش
أما الرجعية لا يشمل هذا
لا يشمل لا يشملها. نعم لا يشملها، الرجعية زوجة يعني كأنها لم تطلق ما دامت العدة.
قال رحمه الله تعالى باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى أو نفقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن الصخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
ثم ذكر باب المطلقة ثلاثا
هل لها سكنى أو نفقة،
هل لها سكنى أو نفقة. هذه المسألة فيها خلاف بأهل العلم، منهم من قال إن لها سكنى والنفقة، ومنهم من قال لها السكنى بدون النفقة، ومنهم من قال لا سكنى ولا نفقة. وحديث فاطمة بنت قيس يعني في صحيح مسلم وغيره دال على أنه لا سكنى لها ولا نفقة، دال على أنه لا سكنى لها ولا نفقة لأنها ليست زوجة، لأنها خرجت من أن تكون زوجة، ملكت نفسها بتطليقها. وهنا قال المطلقة ثلاثا، يعني المقصود من ذلك التي ليست رجعية، وليس المقصود من ذلك أنها طلقت ثلاثا بلفظ واحد، هذه مسألة أخرى. ولكن قصة فاطمة بنت قيس جاء فيها يعني صيغا متعددة كلها ترجع إلى معنى واحد، وليس فيها أنها طلقت ثلاثا بلفظ واحد، وإنما جاء أنها طلقها البتة، ومعنى ذلك أنها آخر طلقة، وبذلك صار الفراق متحتم، وليس هناك يعني بقاء الزوجية بأي حال إلا بعد أن ينكحها زوج زواج رغبة ويطلقها. وكذلك أيضا جاء بلفظ ثلاثا، المقصود أنها يعني كملت الثلاث، يعني معناها أنها استنفدت الثلاث. وجاء في بعضها أنها يعني طلقة بقيت لها وكانت طلقها قبلها ثنتين. وكل هذه الصيغ في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس. فإذا أن المقصود من ذلك البائن التي طلقت طلاقا بائنا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لا سكنى لها ولا نفقة. هي تروي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحدث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة كما جاء بالحديث. وبعض أهل العلم يعني يرى السكنى دون النفقة، وبعضهم يرى السكنى والنفقة معا، ولكن القول الذي دلت عليه الحديث الصحيح هذه قصة في فاطمة بنت قيس هو أنه لا سكنى لها ولا نفقة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد.
علي محمد الطنافسي ثقة، أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان.
سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن الصخير.
وهو
ثقة، أخرج البخاري في القراءة ومسلم الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن فاطمة بنت قيس.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة.
ثم ذكرت هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، إلا أنها ما ذكرت الطلقات وإنما قال طلقني، والمقصود من ذلك الطلاق البائن الذي جاء مبينا في الأحاديث الأخرى، فهو مثل الذي قبله دال على ما دل عليه الذي قبله أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا سكنى ولا نفقة، لأنها ملكت نفسها ولم يبقى لزوجها صلة بها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، رأي أصحاب كتب.
عن مغيرة.
مغيرة بن مقسم وهو
ثقة، رأي أصحاب كتب.
نعم.
عن الشعبي.
عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن فاطمة بنت قيس. قال رحمه الله تعالى باب متعة الطلاق. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة أو أنسا رضي الله عنهما فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.
ثم ذكر متعة النساء، يعني إذا طلقنا، المتعة هي ما تعطاه المرأة بمناسبة الطلاق، يعني تعطى شيء يسمى متعة. وقد جاء في القرآن الكريم في موضعين، والمطلقات متاع بالمعروف حقا المحسنين، والمطلقات متاع بالمعروف حقا المتقين. وجاء في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أدخلت عليه عمرة بنت الجون فقالت يعني أعوذ بالله منك، تعوذت، فقال عليه السلام قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك، ثم إنه أمتعها بأن أعطاها يعني ثلاثة أثواب
هنا. نعم فطلقها وأمر أسامة وأنس فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.
بثلاثة أثواب رازقية يعني نوع من الثياب، يعني هذه متعة. والحديث صحيح هو في البخاري، إلا أن ذكر أسامة، ذكر أسامة
نعم أسامة أو أنس،
أسامة أو أنس هذا يعني غير صحيح، وإنما صحيح أنه أبو أسيد هو الذي أمره النبي أن يمتعها، وكان ثوبين رازقيين، يعني بدل الثلاثة هنا قال ثوبين رازقيين، يعني نوعين أنواع من الثياب، ثوبين رازقيين. هذا في صحيح البخاري أنه متعها بثوبين رازقيين، وأمر أبا أسيد بأن يمتعها أو يعطيها هذه المتعة. فإذا هذا شيء من يعطى للنساء عندما يحصل الفراق، يكون فيه متعة للزوجة التي طلقت تستفيد منها يعني في تلك الفترة التي تلي الطلاق.
قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي
هو
صدوق في البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبيد بن القاسم
وهو
متروك خرج له ابن ماجه.
نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم يعني هذا متروك لكن الحديث في البخاري وهو بنفس القصة، إلا أنه ليس الذي تولى ذلك يعني، لكن الذي تولى ذلك هو أبو أسيد، وليس الذي جاء في الحديث أنه أنس أو أسامة.
يقول الأخ هل هذا هو مؤخر الصداق؟
لا هذا ما دخل الصداق، هذا شيء يعني يعتبر إحسان يعني من الرجل عند الفراق، وأما الصداق هذا الذي اتفق عليه عند العقد، سواء كان مؤجلا أو معجلا أو مؤجلا بعضه أو مؤخرا بعضه، هذا يكون عند العقد، أما هذا ما له علاقة في العقد، هذا عند الفراق يسمى متعة النساء، متعة تمتع لهن بإعطائهن شيء يستفدن منه بعد هذا الفراق.
هل ورد شيء في تحديده؟
ما نعلم في شيء، لا نعلم في تحديد، وإن الأمر فيه واسع، قد يعطيها كثيرا وقد يعطيها قليلا، وأيضا تختلف الأحوال بأحوال الناس، من الناس من يتمكن من الإعطاء الشيء الكثير، ومن الناس من لا يتمكن إلا من أعطاه الشيء القليل ينفق له ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم أيضا هذا ليس بواجب، هو من الأمور المستحبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يجحد الطلاق. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب
الرجل يجحد الطلاق.
باب الرجل يجحد الطلاق يعني يدعى عليه بالطلاق فيجحده، يعني يقال له من جهة الزوجة وأهلها أنه طلقها وهو لا يوافق على ذلك ويجحد ذلك، يقول ما حصل من طلاق، هم يقول أنت طلقت وهو يقول لا ما حصل طلاق. والأصل هو بقاء الزوجية حتى يثبت الطلاق، إما باعترافه أو بشهود، يعني شاهدان يشهدون بأنه حصل منه الطلاق، يشهدان بأنه حصل منه الطلاق، لكن الـ إذا لم يحصل لشاهد واحد ولم يحصل شاهد معه قال يعني جاء في هذا الحديث أنه يستحلف الزوج بأنه ما طلق، فإن حلف فإن ذلك شاهد يعني لا تعتبر شهادته لأنه ما كمل النصاب الذي تكون به الشهادة، وإن نكل يعني امتنع من الحلف
فنكوله بمنزلة شاهد،
فنكوله بمنزلة شاهد يعني معناه أن نكوله يعني امتناعا بمنزلة شاهد فيحصل الطلاق يعني بذلك. ومعلوم أن في مسائل المال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين لأنه إذا وجد يعني المدعي يدعي شيئا ثم إنه وجد شاهد ولم يجد شاهدا آخر فإنه يحلف يعني مع اليمين مع الشاهد فيقضى له بالشاهد يقضى بالشاهد واليمين لأن مع المدعي بينة ولكنها ناقصة فيضم، فإذا حلف إليها ضم إلى الشاهد فصار يقضى به، فإن وإن لم يحلف فإنه ليس يعني لا يثبت بالشاهد الواحد حكم أو شيء، يعني فإذا حلف ذاك أو يعني الذي هو المدعى عليه حلف فإنه يبرأ، لكن لو وجد شاهد واحد وحلف المدعي فإن حليفه مقدم على تحليف المدعى عليه لأن معه قوة وهي وجود شاهد. ومسألة النكاح يعني وهذا الحديث القضاء بالشاهد واليمين ثبت لأن يعني لأن عنده شاهد، وأما بالنسبة للطلاق مسألة الطلاق لا أعرف يعني شيء يدل عليه وأنه يكون مثل هذا، والحديث هذا ضعيف، هذا الحديث الذي معناه هو ضعيف لأن فيه ابن جريج يعني مدلس، وأيضا قيل إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب فيكون منقطعا.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن عمرو بن أبي سلمة
هو
صدوق له أوهام وخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن زهير
بن محمد وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن جريج
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن شعيب
صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه شعيب محمد صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وعن جده والذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
ثم ذكر الترجمة شيء:
من طلق أو نكح أو راجع لاعبا.
من طلق أو نكح أو راجع لاعبا يعني هازلا يعني يلعب يهزل ليس جادا وإنما هو من قبيل اللعب ومن قبيل الهزل، فإن مثل ذلك لا ينفع فيه الهزل لأن هذا يعتبر من الجد ولو كان هزلا، وقد جاء في هذا الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني ليس هزلهن هزل وإنما هزلهن جد، فالهزل والجد كله جد، الهزل والجد في ذلك كله جد، يعني هذه الأمور الثلاثة التي هي النكاح والطلاق والرجعة. نعم. والحديث في إسناده ضعف لكن له شواهد وآثار يعني يتقوى بعضها ببعض. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن حاتم بن إسماعيل
وهو
صدوق يهم وخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك
وهو ضعيف
لين الحديد
لأبو
داود.
نعم.
والتلمذي ابن ماجه.
نعم.
عن عطاء بن أبي رباح
ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن يوسف بن ماهك
وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول السائل: عندنا في البلاد الكثير من الناس يجهل وقوع طلاق الهازل، فهل يعذر بجهله؟
لا، ما يعذر بجهله، وإنما يجب على الناس أن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا، وأن إذا حصل شيء ينبهون ويعلمون، وأنه حصل طلقة فيسترجع إذا كان يعني بإمكانه مراجعة لكونه لم يستنفذ الطلقات. نعم.
يقول: ما حكم من يقول علي الطلاق وهو غير متزوج يلعب بذلك؟
هذا عليه أن يحفظ لسانه من أن يتكلم مثل هذا الكلام، لأنه ما دام أنه غير متزوج ويحصل من هذا، يمكن إذا تزوج يصير هذا أيضا أسلوب يعني ألفة واعتادة. وإنما على كل متزوج وغير متزوج أن يبتعد عن هذه الألفاظ، لأن كونه غير متزوج يقول عليه الطلاق هذا كلام ساقط لا قيمة له، لكن كونه يتعود هذا الكلام لو تزوج يصير فيه يعني الوقوع في هذا المحذور. وبعض أهل العلم يقول أن مثل هذا إذا ما كان أراد بالطلاق فإنه يكون يمين تكفر، وإن كان أراد الطلاق فهو طلاق، هذا في حق من كان متزوجا. أما يعني الذي لم يتزوج ف طلاقه يعني لا عبرة به، لأنه ما عنده يعني مكان حل طلق، حتى لو طلق قال إذا تزوجت فهي طالق أيضا كذلك لا يعتبر إلا إذا كان زوج قائم.
الأخيرة هذه لو قال
يعني إذا تزوج يعني إذا تزوج فزوجتي طالق، إذا تزوج أو زوجتي يعني بعد الزواج طالق، يعني هذا يعني ما يكون الطلاق إلا إذا وجد، لأن الإهذاب سيأتي خاص بهذا. نعم.
هل ورد حديث بصيغة ثلاثة جدهن جدهن جد النكاح والطلاق والعتاق؟
جاء في هذا بس ما تذكر يعني ذكر الآن شيء إلا فيه العتق موجود أيضا كذلك هزل. نعم. الهزل جد.
الحافظ بن حجر في البلوغ بعد أن ذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. قال: وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح.
الطلاق والعتاق بدل الرجعة. ما ذكر أربعة؟
قال لا ثلاث. قال: وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا، وسنده ضعيف.
هي الحديث اللي وردت في هذا لا تخلو من بعض، لكن بمجموع هذه تقوى الحديث.
الأخ كأنه يعني مشكل عليه الصورة في الوقوع، يقول كيف يكون النكاح هزله جد؟
يقول هذا زوجت إذا يقول قبل، وهذا يعني هازل.
الشارح ذكر أن جميع العقود الهزل فيها يعني واقع، وإنما هنا يقول
خلاف في هذه. نعم.
ها؟
أو خلاف في هذه ولا غيرها، الكلام في هذه ولا غيرها الواقع. نعم. لا شك دون يعني
لو يعني كان هازل
لا الهازل ما يقع، الهازل يعني يقول كل العقود انها الهازل فيها جد، هو الهازل هو في هذه الامور، ولا قد يصير الانسان هازل ولا يصير يعني يتضاحكون في البيع والشراء ولا يلزم شيء، يعني هم قصدوا وهم يلعبون.
هنا احسن الله اليك يقول: قالوا والحكم في جميع العقود بالبيع والهبة مساواة الجد والهزل.
من يقول؟ أبدا إذا كان هم يعرفون يقول متفقين على أنهم يهزلون يلعبون يعني يصير جد.
وإنما خص هذه الثلاثة لتأكيد أمر الفرج والاهتمام به.
أصلا يعني أصلا الحديث الذي ورد إنما هو في هذه الأشياء، أما غيرها فذكر هذه الثلاث يعني دال على أن غيرها يمكن أن يهزل فيه وأنه لا يلزم. فهم إذا كانوا متفقين على أنهم يهزلون، متفقين على أنهم يهزلون، ما عندهم عزم على بيع، وإنما يعني مثل ما يقولون تمثيل، التمثيل الذي لا يجوز، يعني لا يقال أن كل شيء الجد فيه الهزل فيه جد أبدا. من اللي يقول من اللي يحكي هذا؟
هو هذا السندي.
وش يقول؟
لما تكلم قالوا قد استدل به، قد استدل به من يقول بطلاق المكره، ورد بأن الهازل يتكلم بالطلاق عن غير عن قصد واختيار كامل المتكلم به، وبذلك يقع طلاقه ويلزمه حكمه ولا يلتفت إلى عدم رضاه بحكمه بخلاف المكره، فإنه ملجأ لا اختيار له في التكلم بالطلاق قصدا ويفارق الطائع به. قالوا والحكم في جميع العقود بالبيع والهبة مساواة الجد والهزل. وإنما
ماذا قالوا من يقصد بذلك؟ يعني المسألة لو كان فيها إجماع ما احتاج إلى أن يعني يتكلمون على الحديث أنه ضعيف وأنه فيه ضعف وأنه فيه ما جاء من طريق فيه ضعف، كان خلاص الإجماع يكفي. أقول لو كانت المسألة يعني مسألة إجماع ما كان هناك حاجة إلى أنه يستدل بحديث ضعيف وكل كلامهم على الحديث ضعيف وهل ثبت وغير ما ثبت. لكن لعله يعني إنسان الحنفية كان هذا رأي الحنفية لا أدري، يعني أما كل مسألة مجمع فيها ما فيها إجماع.
قال رحمه الله تعالى: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حا قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث جميعا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به.
ثم ذكر باب من طلق في نفسه، من طلق
في نفسه ولم يتكلم
في نفسه
به.
ولم يتكلم به يعني لم يتكلم ولم يكتب، لأن الكتابة مثل الكلام، لو كتب طلاق زوجته بخطه فإنها تكون طالقا بذلك، ليس مقصور على الكلام، لكن الكلام هو الغالب والخط هو النادر أو القليل، وإلا فإن الحكم واحد. وأورد هذا الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت من أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تكلم تعمل تكلم به، يعني هذا الذي نواه أو هذا الذي في قلبه وفي نفسه، فإنه مجرد حديث الناس لا يحصل به طلاق. إنسان انقدح في ذهنه شيء فإن ذلك لا يعتبر طلاقا، يعني لا ما يسمى طلاق ولا غير طلاق، كل ما يقع في النفس وكل ما يعني يقع في الإنسان لا يلزم كان أن يكون يعني وقع في نفسه أنه يتصدق، وقع في نفسه أنه كذا، لا يثبت بذلك حكم حتى تحصل منه كلام أو كتابة أو عمل إذا كان من الأشياء التي يعني التي هي عمل. وهنا بالنسبة للطلاق إما كلام وإما خط، إما كلام وإما كتابة، فما وقع أو ما حدث الإنسان نفسه بأن طلق أو طلق في نفسه ولم يتلفظ ولم يكتب فإنه لا يقع طلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث من موسى ما لم تكلم وتعمل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وعبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
قال وحدثنا حميد بن مسعدة
صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة،
عن خالد بن الحارث
وهو الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعيد بن أبي عروبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن زرارة بن أوفى
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون حاء قال: وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرأ.
ثم ذكر هذا الحديث، هذه الترجمة وهي: باب طلاق المعتوه والصغير والمجنون والنائم. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن
الصغير
عن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ. يعني معنى ذلك أن هؤلاء رفع عنهم القلم، فلو أن الإنسان طلق يعني وهو نائم بأن يعني صار يتحدث في نومه وهو نائم بالطلاق ويقول طلقته، فإن ذلك لا يقع. وكذلك المجنون والمعتوه الذي يعني لا عقل له، فإنه لا يقع منه الطلاق.
قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرأ.
كأن المقصود به المبتلى، يعني إما أن يكون المقصود به المجنون، المقصود به المجنون أو المعتوه الذي يعني حصل له يعني ذلك النقص وذلك الخلل حتى يبرأ يعني منه، فيصير مثل بدل المجنون حتى، هذا قال المبتلى حتى يبرأ.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا محمد بن خالد بن خداش
هو
صدوق يغرب، أخرجه ابن ماجه. ومحمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن حماد
بن أبي سليمان وهو
صدوق له أوهام، وفي البخاري في الأدب المفرد وتعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم
والنخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي مثل الذي قبله، لأنه في النسخ الأخرى رفع ليس يرفع، يعني في بعض النسخ أو في بعض يرفع جاء في بعض النسخ وجاء فيها رفع، ما يطابق الحديث الذي مضى وهو رفع القلم عن ثلاثة ليس يرفع، وإنما جاء في بعض النسخ يعني التي في هذه وفي طبعة عبد الباقي، وأما الطبعة التي فيها تعليق الشيخ ناصر وكذلك النسخة التي فيها بشار وكذلك نسخة ابن هذا اللي هو فيها ذكر رفع، مما يطابق يطابق الروايات الأخرى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن روح بن عبادة
نعم.
عن ابن جريج عن القاسم بن يزيد
هذا مجهول،
وجاب ابن ماجة
نعم.
عن علي بن أبي طالب،
لكن الحديث كما هو معلوم وين كان في هذا المجهول، لأن المتن صحيح جاء في حديث أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب طلاق المكره والناسي. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
ثم ذكر هذا الحديث أن الله تجاوز اليوم عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني هذا يدل على أن المكره على الطلاق أنه لا يقع طلاقه، كما أن المكره على الكفر يعني إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا، فكذلك الذي أكره وألجع وألزم ولم يجد بدا من أن يطلق فإن طلاقه لا يقع، لأنه هذا مما تجاوز الله عنه ومما عفي عنه، حتى في الشرك الذي هو يعني أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب فإن المكره لا يكون كافرا إذا نطق بالكفر، حيث يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. وكذلك المخطئ الذي يعني يكون يعني حصل منه مثل سبق اللسان، يعني انه او يعني او انه كان يعني يريد يعني زوجه واخطأ واراد ثانية، نعم، فانه يقع على من ارادها ولا وليس على من اخطأ فيها.
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي،
هو
صدوق رجل ابن ماجه، عن أيوب بن سويب بن سويب،
هو
صدوق يخطئ رجل ابو داود والترمذي ابن ماجه، عن أبي بكر الهذلي
وهو
أخباري متروك الحديث،
نعم،
رجل ابن ماجه،
نعم،
عن شهر بن حوشب
وهو
صدوق كثير الإرسال والأوهام،
نعم،
رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن أبي ذر الغفاري،
النبي ذر الغفاري رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالإكراه، وفي أوله ما توسوس صدورها ما لم تكلم وتعمل به، هذا مثل الحديث الذي تقدم تجاوز الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث الأول الذي
تجاوز
لي أمتي عليه، هنا ذكر الحديث الوسوسة، والحديث الوسوسة سبق أن تقدم قال أن ما تجاوز ما حدث في أنفسها ما حدث في أنفسها ما لم تكلم وتعمل، يعني فأوله مطابق لذاك الحديث وآخره مطابق للحديث الذي قبله الذي هو ذكر الإكراه. نعم، يعني الحديث مشتمل على جملتين، الجملة الأولى تقدمت في الحديث الوسوسة في الطلاق يعني وحديث النفس، والثاني الإكراه في الحديث السابق. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار،
نعم،
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مسعر
بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وهذا الحديث الذي تقدم الله وضع عن أمة تجاوز من الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هنا وضع عن أمة الخطأ والنسيان هو مثل الحديث الذي تقدم. نعم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي
هو
صدوق له أوهام خرج أبو داود والنسائي بن ماجه، عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأوزاعي
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عطاء
بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والمقصود بالإغلاق يعني الغضب الشديد، فسر بأنه الغضب الشديد الذي يعني تنغلق عليه يعني الإنسان أموره فلا يدري ما يقول، وقد يكون يعني لا يعرف إلا بأن الناس قالوا له أنك قلت كذا وكذا وهما يدري. الحاصل أن مجرد الغضب أي غضب لا يكون يعني يمنع من وقوع الطلاق، فإنه يقع، لأن كثير من الطلاق إنما يقع في الغضب ما يقع في الرضا، الرضا فقليل، ولكن الأصل أن الطلاق أنه يقع في غضب، لكن هناك الغضب غضب يكون معه يعني إغلاق شديد، وغضب يدرك الإنسان ما يقول ويعي ما يقول. فإذا كان الإنسان مدركا لما يقول وأن غضبه ليس بشديد فإنه يقع، وأما إذا كان الغضب الشديد بحيث يعني تنغلق عليه أموره ولا يعي ما يقول، وقد يخبره الناس أنك قلت كذا وهو يقول يعني ما أدري إنسان قلت هذا الكلام لا أدري، فإن هذا لا يقع فيه الطلاق لهذا الحديث، قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير
ثقة أصحاب الكتب،
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة،
عن ثور،
عن ثور هو
بن يزيد الحمصي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن،
نعم،
عن عبيد بن أبي صالح
وهو
ضعيف رجل أبو داود بن ماجه،
نعم،
عن صفية بنت شيبة
هي
لها رؤية،
نعم،
وجل أصحاب الكتب، عن عائشة رضي الله عنها،
نعم. الشيخ ناصر شيعة ليه
حسن
حلل ويش
الإرواء صحيح أبي داود،
نعم.
باب لا طلاق قبل النكاح.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر سليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أخته الفريعة بنت مالك رضي الله عنها قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه، فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري. قال: فافعلي إن شئت. قالت: فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال: كيف زعمت؟ قالت: فقصصت عليه، فقال: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا ما جباب أن تعتد المرأة المتوفى عنها. والمقصود بهذه الترجمة أن المرأة المتوفى عنها فإنها تعتد ببيت زوجها وتبقى فيه ولها حق البقاء فيه مدة العدة، وأنها لا تنتقل إلى مكان آخر. اللهم إلا إذا كان هناك ضرر سيترتب على ذلك من كونه يعني يخشى عليها من أن يتسلط عليها أحد أو يعتدي عليها أحد أو ما إلى ذلك من الأمور التي تقتضي عدم البقاء، فإن لها أن تنتقل. وأما كونها تنتقل من أجل القرب من أهلها أو تكون عند أهلها وليس عليها ضرر في المكان الذي هو خاص بزوجها والذي تعتد به، فإنها لا تنتقل إلى مكان آخر. ثم أورد هذا الحديث عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن زينب بنت زينب بنت كعب بن عجرة كانت عند أبي سعيد الخدري، والفريعة أخت أبي سعيد الخدري، فذكر في الإسناد أنها كانت تحت أو كانت عند أبي سعيد تحت أبي سعيد الخدري، يعني أنها زوجته، وأنها لهذه الصلة سألت الفريعة أخت أبي سعيد أخت أبي سعيد الخدري، لأن ذكر أبي سعيد وكونها زوجة أبي سعيد لبيان الصلة التي قربتها أو التي جعلتها لها صلة بالفريعة، فسألت أخته الفريعة بنت مالك، لأن أبو سعيد سعد بن مالك، سعد بن مالك بن سنان، وهذه الفريعة بنت مالك بن سنان، سألتها عن كيف يعني عدتها وكيف اعتدت، فحدثتها بأن زوجها ذهب لطلب علاج له، العلاج هم العبيد الذين من العجم كانوا يعني هربوا أو ذهبوا إلى مكان، فذهب ليأتي بهم فقتلوه، ذهب ليأتي بهم فقتلوه، يعني عبيده قتلوه. فلما جاءها الخبر جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إنه يعني في مكان يعني شاسع وأنها تريد أن تكون عند أهلها وقريبة من أهلها، فأذن لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه استرجعها بعد ذلك وقال لها كيف زعمت أي كيف أخبرت بالذي حصل لك، فأخبرته بالخبر مرة أخرى، ثم إنه قال عليه الصلاة والسلام امكثي يعني في المكان الذي بلغت لنعي فيه زوجك، يعني الذي هو محلها والذي هو محل زوجها، حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي من العدة. فمكثت في ذلك البيت 14 سنة، وهذا كما قلت إذا لم يكن يترتب على بقائها مضرة. أما إذا كان سيترتب على بقائها مضرة يعني بأن تكون المكان مخيف وأنها عرضة يعني يتسلط عليها اللصوص أو يتعرض عليها يتسلط عليها الفساق، لأنها ليس عندها أحد يحميها أو ليست قريبة من أحد يحافظ عليها، فإن لها أن تنتقل إلى مكان آخر من أجل السبب الذي يقتضي ذلك. أما مجرد يعني كونها ترغب تكون عند أهلها وقريبة من أهلها، فهذا لا يكفي بأن تنتقل المرأة من بيت زوجها إلى بيت أهلها وإخوتها وأقربائها.
فأدركهم بطرف القدوم،
يعني مكان قيل إنه على 600 ميل من المدينة، القدوم مكان يعني معروف معين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان
وهو
صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة،
عن سعد
بن إسحاق بن كعب بن عجرة
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن زينب بنت كعب بن عجرة
وهي
مقبولة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن الفريعة بنت مالك
أخرج لها
أصحاب السنن.
نعم. وهذه المقبولة التي قال عن حافظ مقبولة ذكر يعني يعني هناك أشياء اقتضت أو جعلت بعض العلماء يصحح الحديث، ولأنه صحح حديثها عدد كبير من عدد من العلماء يعني صححوا حديثها. نعم.
يقول السائل
كيف اللي ذكرهم الشيخ بشار الأشخاص اللي الذين صححوا حديثها مع أنها الحافظ قال مقبولة،
مع بشار تحقيق السنن.
نعم
تحقيق السنن ابن ماجه.
ايه
ما هو موجود.
ما هو موجود؟
لا.
نعم
لا مو
موجود.
يقول
المهم ان صحح حديثه عدل.
والفضيلة الشيخ هل يمكن ان يكون الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم لها في اول امر للجواز ثم بعد ذلك المنع للاستحباب؟
لو كان المقصود به لكن الذي يبدو انه نصف مثل قصة الرجل الاعمى الذي قال يعني اول رخص له ثم قال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب اني لا اجد لك رخصة، لانه اولا اذن له وثانيا لم يؤذن له، يعني معناه انه حصل النصف.
إذا بلغ المرأة النعي الزوج وهي في بيت غير بيت زوجها
لا بد أن تنتقل لبيته، لا تجلس بيت الناس. إذا كان الزائر في الناس يعني في ليلة من الليالي أو في ضحوة من الضحوات وجهها تجلس عنده مرة أربعة أشهر عشر، يعني تذهب إلى مقصود بيت النعي زوجها الذي هو بيت زوجها، مو بالبيت الذي بلغها الخبر وهي ضيف عند الناس.
يقول هل يؤخذ من قصة الفريعة أن المفتي له أن يطلب من المستفتي إعادة السؤال بعد أن أفتاه؟
نعم إذا كان أنها أراد أن يستوضح، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سألته وأوضحت له وأجابها عليه الصلاة والسلام، ثم إنه طلب منها أن تعيد الجواب، فقال لها امكثي في بيتك. فإذا كان لأنه يحتاج إلى استراحة والتأكد نعم مطلوب منه.
قال رحمه الله تعالى: باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل، فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تنتقل، فقال مروان: هي أمرتهم بذلك. قال عروة: فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر باب في المرأة
هل تخرج المرأة في عدتها.
هل تخرج المرأة في عدتها يعني أنها تنتقل إلى مكان، أو أنها يعني فذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن إيش
يقول عروة بن الزبير: دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت فمرت عليها وهي تنتقل.
وهي تنتقل يعني تنتقل من مكان زوجها إلى مكان آخر. إيش قال؟ فهي
امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل.
نعم.
فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل.
نعم يعني المرأة التي انتقلت استندت إلى ما أمرت به أو أخبرت به فاطمة بنت قيس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنها الرسول أذن لها في ذلك. إيش قال؟ كمل.
وأخبرتنا أمرها أن تنتقل، فقال مروان: هي أمرتهم بذلك. قال عروة: فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في الانتقال يعني من المكان، وهذا متمم للذي تقدم أن المرأة إذا كانت في مكان مأمون فإنها تعدد في المكان الذي هو مكان بيت زوجها، وإذا كان غير مأمون وأنه موحش وأنها تخشى فإنها لها أن تنتقل. يعني فهذا مع الذي قبله هناك إذا لم يكن حاجة إلى الانتقال فإنها تبقى، وهذا فيه أنها إذا كانت بحاجة إلى الانتقال فإنها تنتقل بحيث يكون المكان الذي هي فيه موحش وأنه يخفي عليها ويترتب عليها مضرة فإن لها أن تنتقل إلى مكان آخر. لكن هناك فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، لأن المسألة السابقة عدة وفاة وأما هذه عدة طلاق، ومعلوم أن المطلقة الرجعية لأن لها السكنة ولها النفقة وهي زوجة حتى تخرج من العدة، وأما المطلقة البائن فإنه مر في الحديث أنه لا سكنة لها ولا نفقة، ويعني بعض العلم يقول أن لها السكنة وليس لها النفقة، أن لها السكنة وليس لها النفقة، لكن الحديث التي مرت عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنة لأنه لا سكنة لها ولا نفقة، فيعني وهذا الحديث فيه أنه أنها أذن لها بأن تنتقل من ذلك المكان الموحش إلى مكان آخر. فهذا يعني إن كان يعني أذن لها وأنها بقيت في ذلك المكان الذي هو بيت زوجها والرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها بأن تنتقل يعني لكن الحديث اللي مرت تدل على أنه لا سكن لها ونفق. لكن إن أراد صاحب البيت أن يبقيها كما أن له أن ينفق عليها ولكن لا تجب النفق عليه كما سبق مرة بنا أعطاها طعاما سخطته فيعني جاءت النبي فقال أنه لا سكن ولا نفق. فإذا كان من جنس الطعام الذي أعطيت إليه وأنه أسكنت في المكان أو بقيت في المكان وكان ذلك المكان موحشا وأرادت أن تنتقل فلها أن تنتقل، ومثلها المتوفى عنها زوجها إذا كان المكان غير معمون وأنه يخشى عليها فإن لها أن تنتقل. فإذا هذا الحديث مع الحديث الذي قبله دالان على أن الانتقال وعدمه يترتب على حصول الضرر أو عدمه، فإن كان الضرر يعني ليس في بقائها ضرر فإنها تبقى، وإن كان في بقائها يعني ضررا عليها فإنها تنتقل إلى مكان معمون عند أهلها أو عند غير أهلها. نعم.
فاطمة
بنت
قيس يعني ما لها
سكنة، هي ليس المطلقة يعني سكنة ولا نفقة كما قال رسول الله لا سكنة لك ولا نفقة، لكن هنا يعني ذكر أنها أنها يعني تنتقل، فلعل يعني أن هذا المكان الذي حصل مثل النفقة الذي حصلت لها يعني ليس بلازم
تبرعا.
نعم.
يأتي عندنا بعد ذلك مسألة الكلام على خروج المرأة في عدة الوفاة، يأتي بعد ذلك أو تفصلون؟ قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة،
عن عبد العزيز بن عبد الله
هو ابن الويسي وهو
ثقة أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي الزناد
وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي الزناد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن، وهذا عبد الرحمن هو الذي يكنى به أبو الزناد، لأن أبو الزناد ليست كنية وإنما هي لقب لكنه على صيغة الكنية، أبو الزناد ليس لقبا وإنما هو ليس كنية وإنما هو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، فلقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، فإنه يكنى أبو الزناد بابنه هذا الذي في الإسناد وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة إذا كانت هذه المرأة التي من يعني من جماعة مروان طلقت ثلاثا فما أمرتها به فاطمة صحيح؟
نعم صحيح، لأنها ليس لها سكنة ولا نفقة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول.
ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله لأن إذنه لها بالانتقال أنها تخشى أن يقتحم عليها اللصوص أو الفساق، فيعني مكان مخيف يعني فيه عدم ارتياح، فيخشى عليها اللصوص والسراق والفساق، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال. هذا دال على أن الانتقال عند وجود سببه لا بأس به، وأنه عند عدم وجود السبب فالأصل هو البقاء في مكان الزوج. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
عن حفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس.
نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح قال حاء قال وحدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
ثم ذكر يعني هذا الحديث في انتقال المعتدة، ومعلوم أن هذا إنما تكون في البائنة، وأما بالنسبة للمطلقة رجعيا فإنها زوجة ويعني هي باقية في عصمة زوجها، بل تبقى عنده وتتجمل ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه، يعني كأنها مثل التي لم يحصل لها طلاق، لأن الرجعية هي زوجة يتوارثان ما دامت العدة ولها النفقة ولها أن تتجمل، ويعني وقد يراجعها وقد يواقعها ويكون وقاعه رجعة لها، لكن عليها يشهد كما عرفنا ذلك من قبل، وإلا فإن المواقعة للرجعية تعتبر رجعة كون يواقعها، لكن السنة أن يشهد، ولا وكما عرفنا فيما مضى يعني ليس الأمر يعني متوقفا، الرجعة متوقفة على الإشهاد والطلاق متوقف على الإشهاد، وإنما هو مشروع ومطلوب، وإلا فإن الطلاق إذا اعترف به الزوج فإنه لا يقع، ولكن السنة أن يشهد، وكذلك الرجعة لو راجع بالجماع فإن ذلك مراجعة، ولكن عليه أن يشهد بأنه راجعها حتى يعرف أنه مضى طلقة وأنه حسب طلقة مضت. فهذه يعني غير هذه غير الرجعية التي يعني التي حصل لإذن لها، لأن تلك لا بد من إذن زوجها، أما البائن فهذه التي ليس لزوجها عليها سبيل إلا بعد أن تكح رجل آخر ويطأها ويطلقها ويكون الزواج زواج رغبة وليس الزواج تحليل. فقال إنها استأذنت الرسول عليه السلام في أن تجد نخلها، الجد هو يعني قطع ثمر ثمر الجذاذ، والجذاذ يعني مقصود به الثمر، قطع ثمر النخل هذا يسمونه الجذاذ، الحصاد والجذاذ، الحصاد للزرع والجذاذ للنخل. فأذن لها أرادت أنها تذهب، قال أذن لها تذهب، قال عسى أن تصدقي، يعني أن من فوائدي كونها تخرج أنها قد يحصل لها صدقة ويحصل منها إحسان يعني بهذا العمل الذي تقوم به. الحاصل أن المرأة التي هي بائنة يعني لها أن تخرج يعني في حال عدتها، وليس لها زوج تستأذنه، وأما الرجعية فكما عرفنا أنها زوجة وأنها لا تخرج إلا بإذنه. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع،
هو يعني فيه ضعف، صدوق يعني اتهم بوضاعه ونصحه ولم تصح ببراقه، فنصحه ولم ينتصح فترك حديثه، لكن له مقرون بآخر بطريق أخرى وهو أحمد بن منصور. نعم. قال عن خرج له
تلميذه ابن ماجه.
نعم.
عن روح،
روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ها قال وحدثنا أحمد بن منصور
هو
ثقة أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن حجاج بن محمد
وهو المصيصي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عبد الملك عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم المنتدر الصدوق أخرج له أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله،
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد السبع المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه أبو الزبير وهو معنعن، ولكنه صرح بالتحديث في يعني في في مسد، أظن في مسد الإمام أحمد، صرح بالتحديث في موضع آخر.
إذن هنا ترجمة باب هل تخرج المرأة في عدتها. الحديث التي أردها أراد أن عدة
الطلاق
طلاق، لكن الطلاق الثلاث.
نعم لبائل
إيه أما
إيه وكذلك ويمذيش
أما الرجعية لا يشمل هذا
الحديث. لا يشملها. نعم لا يشملها الرجعية زوجة، يعني كأنها لم تطلق ما دامت العدة.
قال رحمه الله تعالى باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى أو نفقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن الصخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
ثم ذكر باب المطلقة ثلاثا
هل لها سكنى أو نفقة،
هل لها سكنى أو نفقة. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن لها سكنى والنفقة، ومنهم من قال لها السكنى بدون النفقة، ومنهم من قال لا سكنى ولا نفقة. وحديث فاطمة بنت قيس يعني في صحيح مسلم وغيره دال على أنه لا سكنى لها ولا نفقة، دال على أنه لا سكنى لها ولا نفقة، لأنها ليست زوجة، لأنها خرجت من أن تكون زوجة، ملكت نفسها بتطليقها. وهنا قال المطلقة ثلاثا يعني المقصود من ذلك التي ليست رجعية، وليس المقصود من ذلك أنها طلقت ثلاثا بلفظ واحد، هذه مسألة أخرى. ولكن قصة فاطمة بنت قيس جاء فيها يعني صيغا متعددة كلها ترجع إلى معنى واحد، وليس فيها أنها طلقت ثلاثا بلفظ واحد، وإنما جاء أنها طلقها البتة، ومعنى ذلك أنها آخر طلقة، وبذلك صار الفراق متحتم، وليس هناك يعني بقاء الزوجية بأي حال إلا بعد أن ينكحها زوج زواج رغبة ويطلقها. وكذلك أيضا جاء بلفظ ثلاثا، المقصود أنها يعني كملت الثلاث، يعني معناها أنها استنفدت الثلاث. وجاء في بعضها أنها يعني طلقة بقيت لها وكانت طلقها قبلها ثنتين، وكل هذه الصيغ في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس. فإذا المقصود من ذلك البائن، البينوء البائن التي طلقت طلاقا بائنا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لا سكنى لها ولا نفقة. هي تروي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحدث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة كما جاء بالحديث. وبعض أهل العلم يعني يرى السكنى دون النفقة، وبعضهم يرى السكنى والنفقة معا، ولكن القول الذي دلت عليه الحديث الصحيح هذه قصة فاطمة بنت قيس هو أنه لا سكنى لها ولا نفقة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد.
علي محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان،
سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن الصخير
وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن فاطمة بنت قيس.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة.
ثم ذكرت هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أنها ما ذكرت الطلقات وإنما قال طلقني، والمقصود من ذلك الطلاق البائن الذي جاء مبينا في الأحاديث الأخرى، فهو مثل الذي قبله دال على ما دل عليه الذي قبله أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا سكنى ولا نفقة، لأنها ملكت نفسها ولم يبقى لزوجها صلة بها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن جرير،
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مغيرة،
مغيرة بن مقسم وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الشعبي،
عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن فاطمة بنت قيس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب متعة الطلاق. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة أو أنسا رضي الله عنهما فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.
ثم ذكر متعة النساء، يعني إذا طلقنا، المتعة هي ما تعطاه المرأة بمناسبة الطلاق، يعني تعطى شيء يسمى متعة. وقد جاء في القرآن الكريم في موضعين، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وجاء في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أدخلت عليه عمرة بنت الجون فقالت يعني أعوذ بالله منك، تعوذت، فقال عليه السلام قد عدت بمعاذ الحقي بأهلك. ثم إنه أمتعها بأن أعطاها يعني ثلاثة أثواب
هنا. نعم. فطلقها وأمر أسامة وأنس فمتعها بثلاثة أثواب رازقية،
بثلاثة أثواب رازقية يعني نوع من الثياب، يعني هذه متعة. والحديث صحيح هو في البخاري إلا أن ذكر أسامة، ذكر أسامة
نعم أسامة أو أنس،
أسامة أو أنس هذا يعني غير صحيح، وإنما صحيح أنه أبو أسيد هو الذي أمره النبي أن يمتعها، وكان ثوبين رازقيين، يعني بدل الثلاثة هنا قال ثوبين رازقيين، يعني نوعين نوع أنواع من الثياب، ثوبين رازقيين. هذا في صحيح البخاري أنه متعها بثوبين رازقيين وأمر أبا أسيد بأن يمتعها أو يعطيها هذه المتعة. فإذا هذا شيء من يعطى للنساء عندما يحصل الفراق، يكون فيه متعة للزوجة التي طلقت تستفيد منها يعني في تلك الفترة التي تلي الطلاق.
قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي
هو
صدوق في البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبيد بن القاسم
وهو
متروك خرج ابن ماجه.
نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم. يعني هذا متروك لكن الحديث في البخاري وهو بنفس القصة إلا أنه ليس الذي تولى ذلك، يعني لكن الذي تولى ذلك هو أبو أسيد، وليس الذي جاء في الحديث أنه أنس أو أسامة.
يقول الأخ هل هذا هو مؤخر الصداق؟
لا، هذا ما له دخل في الصداق، هذا شيء يعني يعتبر إحسان يعني من الرجل عند الفراق. وأما الصداق هذا الذي اتفق عليه عند العقد، سواء كان مؤجلا أو معجلا أو مؤجلا بعضه أو مؤخرا بعضه، هذا يكون عند العقد. أما هذا ما له علاقة في العقد، هذا عند الفراق يسمى متعة النساء، متعة تمتيع لهن بإعطائهن شيء يستفدن منه بعد هذا الفراق.
هل ورد شيء في تحديده؟
ما نعلم, ما نعلم في شيء, ما لا نعلم في تحديد, وإن الأمر فيه واسع, قد يعطيها كثيرا وقد يعطيها قليلا, وأيضا تختلف الأحوال بأحوال الناس, من الناس من يتمكن من الإعطاء الشيء الكثير, ومن الناس من لا يتمكن إلا من إعطاء الشيء القليل, ينفق ذو سعة من سعته, ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم أيضا هذا ليس بواجب, هو من الأمور المستحبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يجحد الطلاق. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها, فإن حلف بطلت شهادة الشاهد, وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب
الرجل يجحد الطلاق.
باب الرجل يجحد الطلاق, يعني يدعى عليه بالطلاق فيجحده, يعني يقال له من جهة الزوجة وأهلها أنه طلقها وهو لا يوافق على ذلك ويجحد ذلك, يقول: ما حصل من طلاق. هم يقولون: أنت طلقت, وهو يقول: لا ما حصل طلاق. والأصل هو بقاء الزوجية حتى يثبت الطلاق, إما باعترافه أو بشهود, يعني شاهدان يشهدون بأنه حصل منه الطلاق, يشهدان بأنه حصل منه الطلاق. لكن إذا لم يحصل له شاهد واحد ولم يحصل شاهد معه, قال يعني جاء في هذا الحديث أنه يستحلف الزوج بأنه ما طلق, فإن حلف فإن ذلك شاهد, يعني لا تعتبر شهادته لأنه ما كمل النصاب الذي تكون به الشهادة, وإن نكل يعني امتنع من الحلف
فنكوله بمنزلة شاهد,
يعني معناه أن نكوله يعني امتناعه بمنزلة شاهد, فيحصل الطلاق يعني بذلك. ومعلوم أن في مسائل المال, في مسائل المال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين, قضى بالشاهد واليمين, لأنه إذا وجد يعني المدعي يدعي شيئا ثم إنه وجد شاهد ولم يجد شاهدا آخر فإنه يحلف يعني مع اليمين مع الشاهد, فيقضى له بالشاهد, يقضى بالشاهد واليمين, يقضى بالشاهد واليمين, لأن مع المدعي بينه ولكنها ناقصة, فيضم, فإذا حلف إليها ضم إلى شاهد فصار يقضى به. وإن لم يحلف فإنه ليس يعني لا يثبت بالشاهد الواحد حكم أو شيء, يعني فإذا حلف ذاك أو يعني الذي هو المدعى عليه حلف فإنه يبرأ, لكن لو وجد شاهد واحد وحلف المدعي فإن حلفه مقدم على تحليف المدعى عليه, لأن معه قوة وهي وجود شاهد. ومسألة النكاح يعني, وهذا الحديث القضاء بالشاهد واليمين ثبت, لأن يعني لأن عنده شاهد. وأما بالنسبة للطلاق, مسألة الطلاق لا أعرف يعني شيء يدل عليه وأنه يكون مثل هذا, والحديث هذا ضعيف, هذا الحديث الذي معنا هو ضعيف, لأن فيه ابن جريج يعني مدلس, وأيضا قيل إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب, إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب فيكون منقطعا.
قال: حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن عمرو بن أبي سلمة
هو
صدوق له أوهام وخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن زهير
زهير بن محمد وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن جريج
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن شعيب
عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه شعيب محمد صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وعن جده والذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
ثم ذكر الترجمة شيء:
من طلق أو نكح أو راجع لاعبا.
من طلق أو نكح أو راجع لاعبا يعني هازلا يعني يلعب يهزل ليس جادا وإنما هو من قبيل اللعب ومن قبيل الهزل فإن مثل ذلك لا ينفع فيه الهزل لأن هذا يعتبر من الجد ولو كان هزلا. وقد جاء في هذا الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني ليس هزلهن هزل وإنما هزلهن جد. فالهزل والجد كله جد الهزل والجد في ذلك كله جد يعني هذه الأمور الثلاثة التي هي النكاح والطلاق والرجعة. والحديث في إسناده ضعف لكن له شواهد وآثار يعني يتقوى بعضها ببعض. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق خرج البخاري وأصحاب السنة.
عن حاتم بن إسماعيل
وهو
صدوق يهم وخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك
وهو ضعيف
لين الحديث
لأبو
داود.
نعم.
والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عطاء بن أبي رباح
ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن يوسف بن ماهك
وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول السائل: عندنا في البلاد الكثير من الناس يجهل وقوع طلاق الهازل فهل يعذر بجهله؟
لا ما يعذر بجهله وإنما يجب على الناس أن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا وأن إذا حصل شيء ينبهون ويعلمون وأنه حصل طلقة فيسترجع إذا كان يعني بإمكانه مراجعة لكونه لم يستنفذ الطلقات. نعم.
يقول: ما حكم من يقول علي الطلاق وهو غير متزوج يلعب بذلك؟
هذا عليه أن يحفظ لسانه من أن يتكلم مثل هذا الكلام لأنه ما دام أنه غير متزوج ويحصل من هذا يمكن إذا تزوج يصير هذا أيضا أسلوب يعني ألفه واعتاده. وإنما على كل متزوج وغير متزوج أن يبتعد عن هذه الألفاظ لأن كونه غير متزوج يقول عليه الطلاق هذا كلام ساقط لا قيمة له لكن كونه يتعود هذا الكلام لو تزوج يصير فيه يعني الوقوع في هذا المحذور. وبعض أهل العلم يقول أن مثل هذا إذا ما كان أراد بالطلاق فإنه يكون يمين تكفر وإن كان أراد الطلاق فهو طلاق هذا في حق من كان متزوجا. أما يعني الذي لم يتزوج فطلاقه يعني لا عبرة به لأنه ما عنده يعني مكان حد يطلق حتى لو طلق قال إذا تزوجت فهي طالق أيضا كذلك لا يعتبر إلا إذا كان زوج قائم.
الأخيرة هذه لو قال
يعني إذا تزوج أو يعني إذا تزوج فزوجتي طالق إذا تزوج أو زوجتي يعني بعد الزواج طالق يعني هذا يعني ما يكون الطلاق إلا إذا وجد لأن الإهذاب سيأتي خاص بهذا.
هل ورد حديث بصيغة ثلاث جدهن جد هزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق؟
جاء في هذا بس ما تذكر يعني ذكر عن شيء اللي فيه العتق موجود أيضا كذلك هزل الهزل جد
الحافظ بن حجر في البلوغ بعد أن ذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة قال رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم قال وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح
الطلاق والعتاق بدل الرجعة ما ذكر أربعة
قال لا سلام قال وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبنا وسنده ضعيف
هي الحديث اللي وردت في هذا لا تخلو من ضعف لكن بمجموعها لتقوى الحديث
الأخ كأنه يعني مشكل عليه الصورة الوقوع يقول كيف يكون النكاح هزله جد
يقول هذا زوجت يقول قبل وهذا يعني هازل
الشارع ذكر أن جميع العقود الهزل فيها يعني واقع وإنما هنا يقول
خلاف هذه نعم
ها؟
أو خلاف هذه ولا غيرها الكلام في هذه ولا غيرها الواقع نعم لا شك دون يعني
لو كان هازل
لا الهازل ما يقع الهازل يعني يقول كل العقود أنها الهازل فيها جد هو الهازل هو في هذه الأمور ولا قد يصير الإنسان هازل ولا يصير يعني يتضاحكون في البيع والشراء ولا يلزم شيء يعني هم قصدوا وهم يلعبون
هنا أحسن الله إليك يقول قالوا والحكم في جميع العقود بالبيع والهبة مساواة الجد والهزل
من يقول يعني من يقول هذا إذا كان هم يعرفون يقول متفقين على أنهم يهزلون يلعبون يعني يصير جد
وإنما خص هذه الثلاثة لتأكيد أمر الفرج والاهتمام به
أصلاً يعني أصلاً الحديث الذي ورد إنما هو في هذه الأشياء أما غيرها فذكرها هذه الثلاث يعني دال على أن غيرها يمكن أن يهزل فيه وأنه لا يلزم فهم إذا كانوا متفقين على أنهم يهزلون متفقين على أنهم يهزلون ما عندهم عزم على بيع وإنما يعني مثل ما يقولون تمثيل التمثيل الذي لا يجوز يعني لا يقال ان كل شيء الجد فيه الهزل فيه جد ابدا من اللي يقول من يحكي هذا
هو هذا السندي
وش يقول
لما تكلم قالوا قد استدل به وقد استدل به من يقول بطلاق المكره ورد بان الهازل يتكلم بالطلاق عن غير عن قصد واختيار كامل المتكلم به وبذلك يقع طلاقه ويلزمه حكمه ولا يلتفت إلى عدم رضاه بحكمه بخلاف المكره فإنه ملجأ لا اختيار له في التكلم بالطلاق قصدا ويفارق الطائع به قالوا والحكم في جميع العقود بالبيع والهبة مساواة الجد والهزل وإنما
ماذا قالوا من يقصد بذلك يعني المسألة لو كان فيها إجماع مكتج لأن يعني يتكلمون على الحديث أنه ضعيف وأنه فيه ضعف وأنه فيه ما جاء من طريق فيه ضعف كان خلاص الإجماع يكفي أقول لو كانت المسألة يعني مسألة إجماع من كان هناك حاجة إلى أنه يستدل بحديث ضعيف وكل كلامهم على الحديث ضعيف وهل ثبت وغير ما ثبت لكن لعله يعني كان الحنفية كان هذا رأي الحنفية لا أدري يعني أما كل مسألة مجمع فيها ما فيها إجماع
قال رحمه الله تعالى باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث جميعا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به.
ثم ذكر باب من طلق في نفسه من طلق
في نفسه ولم يتكلم
في نفسه ولم يتكلم به، يعني لم يتكلم ولم يكتب، لأن الكتابة مثل الكلام، لو كتب طلاق زوجته بخطه فإنها تكون طالقا بذلك، ليس مقصور على الكلام، لكن الكلام هو الغالب والخط هو النادر أو القليل، وإلا فإن الحكم واحد. وأورد هذا الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تكلم تعمل تكلم به، يعني هذا الذي نواه أو هذا الذي في قلبه وفي نفسه، فإنه مجرد حديث الناس لا يحصل به طلاق. إنسان قدح في ذهنه شيء فإن ذلك لا يعتبر طلاقا، يعني لا ما يسع طلاق ولا غير طلاق، كل ما يقع في النفس وكل ما يعني يقع في الإنسان لا يلزم كان أن يكون يعني وقع في نفسه أنه يتصدق، وقع في نفسه أنه كذا، لا يثبت بذلك حكم حتى تحصل منه كلام أو كتابة أو عمل إذا كان من الأشياء التي يعني التي هي عمل. وهنا بالنسبة للطلاق إما كلام وإما خط، إما كلام وإما كتابة، فما وقع أو ما حدث في الإنسان نفسه بأن طلق أو طلق في نفسه ولم يتلفظ ولم يكتب فإنه لا يقع طلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدث لأنفسها ما لم تكلم وتعمل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وعبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
حا قال وحدثنا حميد بن مسعدة
صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة،
عن خالد بن الحارث
وهو الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعيد بن أبي عروبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن زرارة بن أوفى
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حاء قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. قال أبو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ.
ثم ذكر هذا الحديث هذه الترجمة وهي باب طلاق المعتوه والصغير والمجنون والنائم والنائم. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن
الصغير
عن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ، يعني معنى ذلك أن هؤلاء رفع عنهم القلم. فلو أن إنسان طلق يعني وهو نائم بأن يعني صار يتحدث في نومه وهو نائم بالطلاق ويقول طلقته فإن ذلك لا يقع، وكذلك المجنون أو المعتوه الذي يعني لا عقل له فإنه لا يقع منه الطلاق.
قال أبو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ،
كأن المقصود به المبتلى يعني إما أن يكون المقصود به المجنون أو المعتوه الذي يعني حصل له يعني ذلك النقص ذلك الخلل حتى يبرأ يعني منه، فيصير مثل بدل المجنون حتى هذا قال المبتلى حتى يبرأ.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش
هو
صدوق يغرب أخرجه ابن ماجه، ومحمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن حماد
بن أبي سليمان وهو
صدوق له أوهام، البخاري في الأدب المفرد وتعليقا، ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن إبراهيم
هو النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي مثل الذي قبله، لأنه في النسخ الأخرى رفع ليس يرفع، يعني في بعض النسخ أو في بعض يرفع جاء في بعض النسخ وجاء فيها رفع، ما يطابق الحديث الذي مضى ورفع القلم عن ثلاثة ليس يرفع، وإنما جاء في بعض النسخ يعني التي في هذه وفي طبعة عبد الباقي، وأما الطبعة التي فيها تعليق الشيخ ناصر وكذلك النسخة التي فيها بشار وكذلك نسخة ابن هذا اللي هو فيها ذكر الرفع مما يطابق يطابق الروايات الأخرى. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن روح بن عبادة.
نعم.
عن ابن دريج عن القاسم بن يزيد
هذا مجهول
وجواب ابن ماجة.
نعم.
عن علي بن أبي طالب،
لكن الحديث كما هو معلوم وين كان في هذا المجهول لأن المتن صحيح جاء في حديث أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب طلاق المكره والناسي. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
ثم ذكر هذا الحديث أن الله تجاوز لهم عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني هذا يدل على أن المكره على الطلاق أنه لا يقع طلاقه، كما أن المكره على الكفر يعني إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا، فكذلك الذي أكره وألجأ وألزم ولم يجد بدا من أن يطلق فإن طلاقه لا يقع، لأنه هذا مما تجاوز الله عنه ومما عفي عنه، حتى في الشرك الذي هو يعني أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب فإن المكره لا يكون كافرا إذا نطق بالكفر حيث يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. وكذلك المخطئ الذي يعني يكون يعني حصل منه مثل سبق اللسان يعني أنه أو يعني أو أنه كان يعني يريد يعني زوجه وأخطأ وأراد ثانية، نعم، فإنه يقع على من أرادها ولا وليس على من أخطأ فيها. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن أيوب بن سويد بن سويد
هو
صدوق يخطئ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي بكر الهذلي
وهو
إخباري متروك الحديث.
نعم.
وجل ابن ماجه.
نعم.
عن شهر بن حوشب
وهو
صدوق كثير الإرسال والأوهام.
نعم.
وجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي ذر الغفاري.
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالإكراه، وفي أوله ما توسوس به صدورها ما لم تكلم وتعمل به، هذا مثل الحديث الذي تقدم: تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث الأول الذي
تجاوز لي
أمي. نعم خطأ نسيان وشركوا عليه. هنا ذكر الحديث الوسوسة، والحديث الوسوسة سبق أن تقدم قال أن ما تجاوز ما حدث في أنفسها، ما حدث في أنفسها ما لم تكلم وتعمل، يعني فأوله مطابق لذاك الحديث وآخره مطابق للحديث الذي قبله الذي هو ذكر الإكراه. نعم يعني الحديث مشتمل على جملتين، الجملة الأولى تقدمت في الحديث الوسوسة في الطلاق يعني وحديث النفس، والثاني الإكراه في الحديث السابق. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مسعر
ابن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وهذا الحديث الذي تقدم الله وضع عن تجاوز من الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هنا وضع عن أمة الخطأ والنسيان هو مثل الحديث الذي تقدم. نعم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي
هو
صدوق له أوهام خلي أبو داود والنسائي بن ماجة. عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخر أصحاب الكتب.
عن الأوزاعي
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخر أصحاب الكتب.
عن عطاء
ابن أبي رباح ثقة أخر أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والمقصود بالإغلاق يعني الغضب الشديد، فسر بأنه الغضب الشديد الذي يعني تنغلق عليه يعني الإنسان أموره فلا يدري ما يقول، وقد يكون يعني لا يعرف إلا بأن الناس قالوا له أن قلت كذا وكذا وهو ما يدري. الحاصل أن مجرد الغضب أي غضب لا يكون يعني يمنع من وقوع الطلاق، فإنه يقع، لأن كثيرا من الطلاق إنما يقع في الغضب ما يقع في الرضا، رضا قليل، ولكن الأصل أن الطلاق أنه يقع في غضب، لكن هناك الغضب غضب يكون معه يعني إغلاق شديد، وغضب يدرك الإنسان ما يقول ويعي ما يقول، فإذا كان الإنسان مدركا لما يقول وأن غضبه ليس بشديد فإنه يقع، وأما إذا كان الغضب الشديد بحيث يعني تنغلق عليه أموره ولا يعي ما يقول وقد يخبره الناس أنك قلت كذا وهو يقول يعني ما أدري إنسان قلت هذا الكلام لا أدري، فإن هذا لا يقع فيه الطلاق لهذا الحديث قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير
ثقة أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن ثور
هو
بن يزيد الحمصي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبيد بن أبي صالح
وهو
ضعيف رجل أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن صفية بنت شيبة
هي
لها رؤية.
نعم.
وجل أصحاب الكتب. عن عائشة رضي الله عنها.
نعم. الشيخ ناصر شيار ليه
حسن
حلل ويش
الإرواء صحيح أبي داود.
نعم.
باب لا طلاق قبل النكاح.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.